الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الأحكام، باب الفدية. قال عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت: لا. فقال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. الفدية يراد بها ما فرضه الشارع جبرا للنسك، ما فرضه الشارع جبرا للنسك بسبب فعل محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج والعمرة. ويقصد بهذه الفدية جبر النقص الذي وجد والخلل الذي وجد، يجبر بهذه الفدية. فهناك فدية يقال لها فدية الأذى، ويؤتى بها عند ارتكاب محظور محظورات الإحرام التي مرت معنا الخمسة: حلق الرأس وتغطية الرأس ولبس المخيط ومس الطيب وتقليم الأظافر. فهذه إذا وجد شيء منها فإنه تنزم الفدية، والفدية في هذا على التخيير: إطعام أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام كما سيأتي. وهذه المحظورات كما سبق البيان، من يرتكبها أو يقع فيها لا يخلو من حالات: إما أن يكون ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، متعمدا عن علم بها. فالجاهل والناسي لا شيء عليهما ولا فدية، معذوران بالجهل والنسيان. لكن الجاهل إذا تعلم يزيل المحظور مباشرة، إن كان غطى رأسه يزيل الغطاء، إن كان لبس شيئا ينزع اللباس، إن كان مس طيبا يغسل الطيب، وهكذا. وإن كان ناس إذا تذكر أيضا ينزع هذا الذي فعله نسيانا، إن كان غطى رأسه نسيانا ينزع الغطاء ولا شيء عليه. والمتعمد لا يخلو من حالتين: إما أن يكون تعمد مضطرا لذلك، مثل ما حصل لكعب بن عجرة كما سيأتي معنا، إما أن يكون مضطرا لذلك فعليه فدية، عليه فدية مخير بين الأمور الثلاثة ولا إثم عليه لأنه مضطر، يعني أصابه أذى في رأسه فاحتاج أن يحلق رأسه أو احتاج أن يغطي رأسه، أو أصابه برد شديد فاحتاج أن يلبس جبة أو شيئا يدفي به نفسه عن البرد، لا إثم عليه في ذلك، لكن عليه الفدية، فدية الأذى. وإن كان متعمدا من غير حاجة فإن عليه الفدية وهو آثم، عليه الفدية وهو آثم بهذا الذي ارتكبه. هذا ما يتعلق بفدية الأذى. وهناك نوع من الفدية يقال لها فدية الصيد، لأن المحرم محرم عليه صيد البر، نهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فمن قتل صيدا فعليه فدية، يحكم بهذه الفدية اثنين من أهل الخبرة بالشيء الذي يعادل هذا الذي اصطاده هديا بالغ الكعبة، فهذه فدية الصيد. وهناك دم يقال له دم الجبران عند ترك واجب من واجبات الحج السبعة، فمن ترك واجبا من واجبات الحج يذبح شاة في مكة لفقراء الحرم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، من ترك نسكا إمساك الحج وأعمال الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان، واجبات، مستحبات. قول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، هل ينطبق على الركن؟ هل ينطبق على الركن من ترك نسكا فعليه دم؟ هل يجبر الركن بدم؟ هل الركن في الصلاة يجبر بسجود سهو؟ الركن ركن عمدة ما يجبر بشيء، لا بد أن يؤتى به، إذن لا ينطبق على الركن. وهل ينطبق على المستحب من ترك نسكا أي من مستحبات الحج؟ مستحبات الحج من أتى بها أجر، ومن تركها لا شيء عليه، فاته أجرها وثوابها. إذن قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا يراد به ماذا؟ واجبا من واجبات الحج، واجبا من واجبات الحج، من ترك نسكا أي واجبا من واجبات الحج فعليه دم، أي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. أورد هنا هذا الحديث عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال: جلست إلى كعب ابن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية قال نزلت في خاصة ففدية يقصد قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال هذه نزلت في خاصة، وحكى قصة نزولها. قال وهي لكم عامة، وهذا يستفاد منه قول كعب رضي الله عنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة، استفاد منها قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. متى يكون الحكم خاصا ليس عاما؟ إذا خصص بمن نزل أو جاء الحكم بسببه، إذا خصص به يكون الحكم خاصا، ومر معنا مثال يوضح ذلك في الأضحية في قصة أبي الدرداء رضي الله عنه أو أبي بردة رضي الله عنه، لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا أجد إلا عناقا، هل تجزي عني؟ لا أجد إلا عناقا، الحديث مر معنا، قال هل لا أجد إلا عناقا هل تجزئ عني؟ أو الحديث تقدم أقصد في الكتاب، قال لا أجد إلا عناقا هل تجزئ عني؟ قال نعم ولا تجزئ عن أحد بعدك. إذن هنا خص به هذا الحكم، قال ولا تجزئ عن أحد بعدك. لكن إذا نزل الحكم بسبب والحكم جاء مطلقا يكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون الحكم عام، ولا يخصص الحكم إلا إذا خصص في الشرع، مثل ما تقدم في حديث أبي بردة رضي الله عنه. قال وهي لكم عامة، يعني الحكم الذي جاء هو حكم عام لكل من كان حاله مثل حالي، هذا مراده. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات في الحديبية، والقمل يتناثر على وجهي، القمل حشرة صغيرة جدا مؤذية للإنسان أذى عظيم، قد يجتمع منها كميات تتكاثر في شعر الرأس إذا كان كثيرا، وتؤذي الإنسان، أذى شديدا. فإذا كان الأذى اشتد انحلق رأسه، ذهب القمل مع الشعر وارتاح منه. فكان القمل يتناثر يقول على وجهي من كثرته الذي في رأسه. فقال ما كنت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أرى بضم الهمزة أي أظن، وأرى أي أشاهد وأعاين. ما كنت أرى يعني ما كنت أظن الوجع بلغ بك ما أرى أي ما أشاهد، أو ما كنت في رواية أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، مرة في رواية الوجع والجهد بمعنى واحد. كأن والله تعالى أعلم أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن القمل آذاه واشتد عليه وعرف ذلك، لكن لما رآه فكما يقول ليس الخبر كالمعاينة، لما رآه يعني بالمعاينة وجد الأمر شديد عظيم جدا. قال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وتفقده لأخبارهم ورعاية لشؤونهم ونصحه لهم وشفقته وعطفه عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال: أتجد شاتا؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. قول أتجد شاة في الرواية الأخرى ما فيه هذا، وإنما جاءت الثلاثة على التخيير كما هي في القرآن، ولهذا بعض أهل العلم رجح هذه الرواية لأن الحديث واحد ومخرجه واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم إما قال هذا أو قال هذا، فبعض أهل العلم رجح الرواية الأخرى لأنها هي موافقة للقرآن، القرآن كلها جاءت على حد سواء، يخير بينها هذا أو هذا أو هذا مخير. وبعض أهل العلم استخلص من هذه الرواية أن الأفضل الشات إن كان يجد شاتا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أتجد شاتا لم يسأله لأن هي المتعينة إن وجدت، لم يسأله لأن هي المتعينة إن وجدت، وإنما سأله لأنها ماذا أكمل الأفضل، وإنما سأله لأنها الأفضل إن وجدت، لم يسأله لأنها المتعينة إن وجدت، وإنما سأله لأنها الأفضل إن وجدت. وبهذا تتفق هذه الرواية مع الرواية الأخرى، ومع أيضا التخيير الذي جاء في القرآن: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. متى يحلق؟ هل يكفر أولا ثم يحلق، أو يحلق ثم يكفر؟ الأمر في هذا واسع، مثل كفارة اليمين، مثل كفارة اليمين، الأمر في هذا واسع. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أذى من رأسه. بعض أهل العلم جعل المعنى الذي هو الأذى هو الذي جاء في الحديث الذي يحتاج معه إلى حلق، لكن الآية بعمومها أيضا تتناول الأذى الذي هو البرد الذي يحتاج إلى غطاء للرأس، فمن كان به أذى من رأسه أي فحلقه، أو أذى من رأسه فغطاه ودفاه بغطاء. فالآية بعمومها تتناول هذا وهذا، فيكون في الآية إشارة إلى محظور واحد من محظورات الإحرام أو محظورين، نعم محظورين، محظور الحلق ومحظور التغطية للرأس، الحلق والتغطية للرأس. وألحق بهما أهل العلم بقية المحذورات التي تقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب بجامع الترفه فيها كلها، بأن ينهى عنها المحرم منعا للترفه في حجه. من فوائد هذا الحديث أن السنة مفسرة للقرآن، السنة مفسرة للقرآن وشارحة ومبينة له. القرآن جاء فيه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نسك ممكن يقال واضحة، شاة تذبح، لكن الصيام كم يوم؟ الصدقة كم؟ ما مقدارها؟ ليس مبين في الآية، لكن السنة جاءت ماذا؟ شارحة. فلا يمكن أبدا أن يقول قائل نستغني بالقرآن عن السنة، ما يمكن، لا بد أن تكون السنة مع القرآن، ومن يزعم أنه يستغني بالقرآن عن السنة هو حقيقة مستغني حتى عن القرآن ومعرض حتى عن القرآن، وليس هو من أهل القرآن حتى وإن زعم أنه من أهل القرآن، لأن القرآن مليء بالآيات التي فيها الأمر بالأخذ بالسنة. وكثير من الأشياء التي في القرآن ما تفهم إلا بالسنة، السنة هي التي توضحها وتبينها. فهنا الآية نزلت فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الصدقة إطعام 6 مساكين. من أين لنا نعرف أن الصدقة المرادة بالآية 6 مساكين إلا بالسنة؟ وأيضا المقدار الذي لكل مسكين، نصف صاع لكل مسكين، هذا مبينا في السنة، فالسنة فسرت. الصيام كم يوم؟ قال صيام 3 أيام، حدد الأيام عليه الصلاة والسلام في سنته. فمن فوائد هذا الحديث أن السنة مفسرة للقرآن، وفيه رد على فئة ضالة ضلالا عظيما، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها ستوجد هذه الفئة، وهذا من آيات نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. قال في الحديث الصحيح: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا أدري ما هذا، يأتيه الأمر من أمري، أمر يؤمر به أو ينهى عنه، فيقول لا أدري ما هذا، ما جاءنا في القرآن قبلناه. وهذا الصنف وجد من يعمل على أو يتصدى لإلغاء السنة بكاملها، يقول فقط القرآن، حسبنا القرآن. وهؤلاء الذين يزعمون هذا الزعم هم ضلال بما تعنيه هذه الكلمة، ضلال، أهل باطل وأهل ضلال، وليسوا من أهل القرآن. لو كانوا من أهل القرآن حقا لعملوا بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. السنة المنزلة على الرسول عليه الصلاة والسلام وحي تبين للناس ما نزل إليهم، آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها الأمر بالأخذ بالسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أين هم هذه الآيات؟ فهم ليسوا من أهل القرآن، ليسوا من أهل القرآن ولا وليسوا عملة بالقرآن، وإنما هم أصحاب أهواء وأرادوا التملص والتخلص من الأحاديث التي تخالف أهواءهم بهذا الزعم الباطل. هذا خلاصة حال هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله:
قوله وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة. الفرق مكيال يسع 3 آصع نبوية، فهو مطابق لقوله في الرواية الأخرى: لكل مسكين نصف صاع. نعم.
قال رحمه الله: باب حرمة مكة. قال عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخارباها.
قال: باب حرمة مكة. باب حرمة مكة، هذا الباب عامة أهل العلم يوردونه في كتاب الحج، عامة أهل العلم يوردونه في كتاب الحج، لأن من يحج سيدخل مكة، ومن يدخل مكة لا بد أن يتفقه في حرمتها وأن يعرف حرمتها، بحيث يدخل مكة معظما للبلد، مدركا حرمته، مدركا عظم شأنه، وأن يعرف أيضا تبعا لمعرفته بحرمة مكة الأحكام التي تترتب على هذه الحرمة، مثل ما سيأتي معنا في الحديث: لا يسفك فيها دم ولا يعضد شجر ولا يختل خلاها. فيعرف الأحكام والتفاصيل التي هي منبنية على هذه الحرمة. هذا وجه إدراج أهل العلم لهذا الباب في كتاب الحج، في كتاب الحج، لأن من يحج البيت سيدخل مكة، ومن يدخل مكة لا بد أن يوقظ إيقاظة يعرف فيها بحرمة مكة، حتى يدخل مكة محترما البلد، مراعيا حرمته، متجنبا الأمور التي تمنع في هذا البلد لحرمته، كما سيأتي مبينا في الحديث. وحرمة مكة مستمدة من حرمة البيت المعظم، من حرمة البيت المعظم الذي هو في مكة، بناه إبراهيم الخليل عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال: عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص، هذا كان أميرا ليزيد بن معاوية، وكان عمر يبعث البعوث إلى مكة من أجل قتال من؟ عبد الله بن الزبير، من أجل قتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال: يبعث البعوث إلى مكة، أي لقتال عبد الله بن الزبير. فقال أبو شريح لعمر ناصحا وواعظا ومذكرا: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. فيها الأدب مع الخطاب مع الأمراء والأكابر، ولا بد من مراعاة الأدب معهم، لأن الأدب في الغالب يثمر ويعطي نتائج حسنة طيبة، بخلاف الغلظة والشدة. وإذا كان الله عز وجل قال لموسى وهارون: فقولا له، أي فرعون، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فالقول اللين يساعد على التذكر، يساعد على الخشية، يساعد على القبول. فأبو شريح رضي الله عنه دخل بهذا الحديث والوعظ الذي قام على الأدب والأسلوب الطيب، قال أذن لي أيها الأمير، ما خاطبه مباشرة، طلب الإذن، أذن لي، ثم لقبه بوصفه أيها الأمير، أذن لي أيها الأمير. لو دخل عليه مباشرة وقال يا ظالم تفعل كذا والحديث كذا، يطرده ولا يحصل، ما يحصل مقصود. لا بد من الملاطفة والملاينة والأدب حتى يقبل الكلام. إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، من يوم الفتح أي فتح مكة في السنة الثامنة، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، يؤكد ويثبت سماعه، دقة سماعه لما قال عليه الصلاة والسلام، أنه حمد الله وأثنى عليه. وهذا يستفاد من أن الخطب والمواعظ والبيان تبدأ بالحمد لله عز وجل والثناء عليه سبحانه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، حرمها الله ولم يحرمها الناس. وسيأتي في الحديث الذي بعده إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرمه الله لم يحرمه الناس. المقصود لم يحرمه الناس أي الحمى التي يحرمها الناس، مثل ما جاء في الحديث ألا إن لكل ملك حمى يحرمه، يعني يمنع دخوله، يمنع الناس من دخوله ويكون مختصا به ويعاقب من يدخل. فمكة ليست كذلك، ليست من هذه الأشياء التي حرمها الناس، لا بل حرمها الله سبحانه وتعالى رب العالمين، حرمها الله عز وجل. وقوله حرمها الله هل يتعارض مع ما جاء في الحديث الآخر إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة؟ قال إن إبراهيم حرم مكة، هل يتعارض قوله إن إبراهيم حرم مكة مع قوله هنا إن الله حرم مكة؟ لا، لأن المقصود بقوله إن إبراهيم حرم مكة أي أظهر حرمة مكة الذي حرمها الله، وإبراهيم أظهر الحرمة بالبيان. وإني حرمت المدينة، الله الذي حرم المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة بالبيان، ببيان ذلك للناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما إلى آخره. هذا كثير يأتي في الأحاديث ومر معنا قريبا، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، يأتي كثيرا في الأحاديث ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في مقام الترغيب أو في مقام الترهيب والتخويف. لماذا؟ لأن الإيمان بالله، لأن الله هو المقصود بالعمل، هذه الأعمال اللي تفعل تقربا إلى الله، طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. ويذكر اليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل، يجزى فيها العامل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فيذكر اليوم الآخر لأنه دار المجازات على الأعمال. فكثيرا ما يؤتى في باب الترغيب وفي باب الترهيب بهذين الأصلين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ولو أن من يسمع هذه الأحاديث حرك في نفسه هذين الأصلين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لكانت له رادع. الآن مثلا بعض النساء ما تبالي، تسافر مع غير ذي محرم، لكن لو حركت في قلبها الإيمان بالله وتعظيمه وتعظيم شرعه وحركت في نفسها اليوم الآخر وأنها ستقف أمام الله وسيحاسبها على ذلك يردعها الإيمان بالله واليوم الآخر، لكن إن مضت في غفلتها تمشي ولا تبالي. وقل مثل ذلك في سائر الأمور. فتحريك هذا الأصل في القلب أو تحريك هذين الأصلين في القلب يعين العبد على فعل الخيرات واجتناب المحرمات والمنهيات. قال أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع شجرة. الحكمة من ذلك أن الصيد محرم في مكة وهو آمن ولما كان الصيد آمن جعل طعامه أيضا سالما له، لأنه لو رخص في قطع الأشجار حرم هذا الصيد الآمن في الحرم من طعامه بقطعه، فهو آمن وطعامه أيضا سالم باقي ما يقطع، لا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال أنا أقاتل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد ترخص بقتال رسول الله، ماذا يستفاد منه؟ أن مكة فتحت صلحا أو عنوة، وهذه مسألة فيها خلاف، واضح الحديث أنها فتحت عنوة، قال قتال. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها بالقتال لساعة، فقولوا يعني لمن ترخص إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مكة محرمة دائما لكن الله أذن رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم في القتال فيها ساعة من النهار ولم يأذن لكم، أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار وقد عادت حرمتها إلى اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. الشاهد منهم أبو شريح وبلغ الغائب كما أمره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لكن عمرا ما قبل ومضى على ما هو عليه. فسئل أبو شريح ما قال لك، لأنهم يعرفون ما قبل، واضح من أعماله أنه ما قبل، لكن ماذا كان جوابه لك؟ قال يعني في جوابه أنا أعلم بذلك منك، يقول للصحابي المتلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي ينقل له أحاديث النبي، قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أو خربة، أي جريمة وجناية. قال الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر الخارب اللص يحب الخاربة، الخارب اللص يحب الخاربة، يعني الطيور على أشباهها تقع، الطيور على أشباهها تقع، اللص يحب اللصوص، هذا المقصود، اللص السارق يحب السراق، والطيور على أشباهها تقع. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. القين الحداد.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم فتح مكة، ومكة فتحت في السنة الثامنة من هجرة في شهر رمضان. قال: يوم فتح مكة لا هجرة أي بعد الفتح، لا هجرة أي بعد الفتح، والمقصود لا هجرة إلى أين؟ إلى مكة. لا هجرة إلى مكة أي لا هجرة من مكة أي بعد الفتح، بعد أن فتحت، لأنها صارت بلد إسلام، والهجرة من بلد الكفر، ومكة أصبحت بلد إسلام، فلا هجرة أي منها، لا هجرة منها، لا هجرة لا هجرة أي من مكة لأنها صارت بلد إسلام، ولكن جهاد ونية، جهاد أي في سبيل الله، ونية صالحة قائمة في القلب بالعمل بطاعة الله عز وجل حيث أمر الله سبحانه وتعالى عبده. وهذا فيه حث على النية الصالحة دائما في أعمال البر وأعمال الخير. قال: وإذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم طلبتم للنفير، طلب منكم الإمام فانفروا. وهذا فيه أن الجهاد فرض كفاية إلا في حالات منها استنفار الإمام، سواء الاستنفار العام أو الاستنفار المعين لأشخاص بأعيانهم وسميهم، فإنه يلزمهم ويجب عليهم النفير عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل إلا ساعة من نهار، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهذا نظير ما تقدم في حديث أبي شريح رضي الله عنه. وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة تحريم مكة، وأنها بلد حرام، وأن حجاج بيت الله والمعتمرين ينبغي عليهم إذا ذهبوا لمكة أن يستشعروا حرمة مكة. وهذا مقصود إيراد هذا الباب وهذه الأحاديث في كتاب الحج، أن من يذهب إلى مكة يذهب إليها وهو يستشعر حرمة البيت وحرمة الحرم وحرمة البلد ومكانته، وأن له أحكام خاصة ليست لغيره من البلدان، يجب أن يعرفها أيضا حتى يراعي تلك الأحكام. قال: لا يعضد شوكه. لا يعضد شوكه أي لا يقطع. الشوك مؤذي أو ليس مؤذي؟ يؤذي الناس أو لا يؤذيهم؟ يؤذيهم، من اقترب منه آذاه الشوك، وآذى الشوك أيضا عظيم، حتى الشوكة يشاكها، فهو مؤذي. وسيأتي معنا خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، والسبب في القتل لها أنها مؤذية، وهذا الشوك مؤذي ولا يقطع، ففي فرق بينه وبين تلك. الشوك ما يؤذي إلا من اقترب منه، لكن تلك هي التي تعتدي بنفسها وتقترب من الناس وتؤذيهم وتتسلط عليهم، لكن الشوك هو في مكانه، من جاء واقترب منه والتصق به أذى، ومن ابتعد لم يحصل له أذى. قال: لا يقطع، لا يعضد شوكه يعني لا يقطع. ولا ينفر صيده. لا ينفر صيده، لأن الصيد آمن في مكة، آمن في مكة، ويحرم صيده في مكة. لكن لو أن إنسانا أزعج الصيد عن مكانه في مكة حتى يخرج خارج مكة ويصيده هناك، فهذا حرام، لا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته ولا ينتقط لقطته إلا من عرفها. وهذا فيه أيضا أن الأموال آمنة، ما يأخذها، ما يأخذ المال إلا شخص يعرفه مدى الحياة. هذه مشغلة عظيمة جدا، إذا أخذ مالا يأخذه بنية يعرف مدى الحياة. ومن الحكمة في ذلك أن صاحب المال قد يكون من الحجاج وفقد محفظة مثلا فيها نقود، ثم يحج بعد 10 سنوات يبحث عن نقوده، يكون هذا أيضا يعرف في الحج وفي الحج القادم، ولما تأتي جموع يعرف عندي محفظة فيها نقود، من صاحب المحفظة. هذه مشغلة عظيمة جدا، ففي أمان، أمان للمال، أمان عظيم جدا، لا ينتقط لقطته إلا من عرفها، تعريف مستمر على طول. ولا يختلى خلاه، الخلا الرطب من العشب، واختلاؤه قطعه، لا يختلى خلاء، لا يقطع العشب الرطب، يترك. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر طلب أن يستثني هذا العشب. قال: إلا الإذخر، يعني نحتاج إليه حاجة شديدة، فإنه لقينهم، الحداد يحتاجه في إشعال النار، حاجة إليه شديدة، وبيوتهم يستعملونه في السقوف، يحتاجون إليه في سقف البيوت، وينفع جدا في سقف البيوت. فقال: إلا الإذخر، استثناه بناء على شفاعة وطلب العباس عم النبي رضي الله عنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز قتله. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال: ولمسلم تقتل 5 فواسق في الحل والحرم. قال: الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال.
قال: باب ما يجوز قتله. باب ما يجوز قتله، هذا مثل المستثنى مما قبله، هذا الباب مثل المستثنى مما قبله، في الذي قبله أنه لا ينفر الصيد ولا يقتل، لكن هذه 5 تقتل في الحل والحرم، ويقتلها أيضا المحرم والحلال. فهذه 5 الحرم لا يجيرها، والإحرام لا يعيدها، والإحرام لا يعيدها، فتقتل في الحل والحرم، ويقتلها المحرم والحلال. لماذا؟ لأنها مؤذية، فواسق مؤذية للناس وأذاها عظيم. وسميت فواسق لخروجها بالأذى والإفساد عن طريق معظم الدواب، عن طريق معظم الدواب خرجت، عن طريق معظم الدواب أصبحت تؤذي الناس. وكل واحدة من هذه 5 الآتية في الحديث، كل واحدة لها نوع من الأذى. قال عليه الصلاة والسلام: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. يقتلن في الحرم، أي أن الحرم لا يجيرها، والإحرام لا يعيدها، فيتقتل في الحل والحرم، ويقتلها المحرم والحلال. الغراب من الأذى الذي يحصل منه إفساد الثمار، ومن الأذى الذي يحصل منه التسلط على البهائم، ولا سيما التي فيها جرح مثل الناقة، إذا أصبح في سنامها أو فيها جرح يؤذيها أذى عظيم، يوسع الجرح، يوسع الجرح ويؤذيها يتسلط عليها. والحدأة أيضا لها من النوع نوع من الأذى عجيب وهو السرقة، يعني تخطف ما بأيدي الناس وخاصة الأشياء التي هي ثمينة، أحيانا تخطف لحما لتأكله وأحيانا تخطف شيئا فقط لأذية تأخطفه وترميه في مكان بعيد، يكون في يد الإنسان وتخطفه من يده. والعقرب معروف أذاها وهي من ذوات السموم، والفأرة أيضا معروف أذاها مفسدة وتخرب في البيوت، وأيضا تسحب الفتيل، تسحب الفتيل وتوقد النار، تشعل النار في البيت إذا وجدت أهل البيت نائمين وفيه فتيلة تسحبها إلى الفراش حتى تشتعل على أهل البيت نارا، فعندها أنواع من الأذى. وأيضا الأشياء الثمينة في البيت تأخذها وتخفيها عن أهل البيت في باطن الأرض، فلها أنواع من الأذى. والكلب العقور، ليس كل كلب، وإنما الكلب العقور الذي يهجم على الناس وينهشهم ويؤذيهم. نبه بها هذه الخمس، ومع اختلاف الأذى الحاصل منها على ما شاكلها من سائر الحيوان، على ما شاكلها من سائر الحيوان. قال: ولمسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، في الحل والحرم. الحاصل أن هذه الخمس ومثلها ما شاكلها تقتل في الحل والحرم، لا يجيرها حرمة الحرم ولا يعيدها إحرام محرم، فيقتلها فتقتل في الحل والحرم ويقتلها المحرم والحلال. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم غنمنا يا حي يا قيوم بركات هذه العشر، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأعنهم على أداء نسكهم على الوجه الذي يرضيك، وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين ذنبنا كله يا غفور يا رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: إذا كان الحاج صحيحا معافا، فهل له أن يشترط في الميقات؟
الاشتراط جاء في امرأة كانت شاكية، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، فبعض أهل العلم خصه فيما كان كذلك، يعني كان شاكيا أو يخشى من أذى أو معه بدايات مرض أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من عمم ذلك، وتعميمه له وجه، تعميمه له وجه، لأن الإنسان أيضا ما يأمن في الطريق من تغيرات ومرض مفاجئ أو يعني نحو ذلك، فلا بأس أن يشترط ولو كان صحيحا معافى. والاشتراط له فائدة، له فائدة، إذا اشترط وجد المانع فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه.
أحسن الله إليكم. يقول: الذكر الوارد الذي يقال على الصفا والمروة يقال 3 مرات، هل تكون متتالية أم يدعو بينها؟
جاء في السنة ما يدل على أنه يدعو بينها، يدعو بينها، يأتي بالتهليلات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يكرر هذه التهليلات 3 مرات ويجعل بينها ما تيسر من الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا قطع الحاج الطواف لسبب معين كالصلاة ونحوها، فهل يعيد الطواف من أول؟
إذا قطع للصلاة أو وقف قليلا أو توقف يبحث عن رفيق الله وينتظر صاحب له أو نحو ذلك، هذا كله لا يؤثر. وإذا أقيمت الصلاة وصلى، كل ذلك لا يؤثر، إذا صلى يكمل صلاته، وإذا وقف ينتظر صاحبه يكمل طوافه ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لمن نوى الحج هذه السنة وعزم عليه ولكن لم يتيسر له الأمر؟
ما دام أنه عزم وحرص ورغب ولم يتيسر، فنرجو الله أن يأجره على نيته، وليذكر قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فما دام أنه حرص واجتهد ولم يتيسر له فهو غير مستطيع، ولا حرج عليه، ولعله يتيسر له في العام القادم، لكنه يحرص على تقوية نفسه في العبادات والطاعات، واغتنام هذه العشر المباركات وتحصيل خيراتها العظيمة، يحرص على ذلك وإن لم يتيسر الحج في هذا العام لعله يتيسر في العام القادم، وما يدريه لعله يتيسر في هذا العام، الأمر بيد الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان الحاج متمتعا بين العمرة والحج فهل يجوز له أن يكرر العمرات؟
هذا لم يرد شيء يدل عليه، يعني الأصل أن من يذهب إلى مكة يذهب ويعتمر ثم يبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وتكرار العمر بين العمرة والحج أو بعد الحج هذا كله مما لا أصل له، لا يوجد ما يدل عليه في السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن ينفع موتى فليكثر لهم من الدعاء، فليكثر لهم من الدعاء، أو ولد صالح يدعو له يكثر له من الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز استعمال الصابون للمحرم؟
الصابون على أنواع، هناك صابون ليس له رائحة وصابون له رائحة عطرية، إذا استعمله كأنه تعطر، بل بعضه أشد من بعض العطورات، فالصابون الذي ليس له رائحة لا حرج في أن يستعمله، يغسل به يديه بعد الطعام، أو حتى إذا أحب أن يغتسل يغسل بدنه، لا حرج عليه أن يستعمل مثل هذه الصابين التي ليس لها رائحة. نعم.
أحسن الله إليكم.
ليس لها رائحة عطرية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ورد في السنة ما يدل على أن للحاج أن يغتسل عند ذهابه إلى منى ومزدلفة؟
الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل في الميقات، في الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة يغتسل قبل دخوله للبيت، وكانت المسافة 15 يوما، فيغتسل قبل دخوله عليه الصلاة والسلام للبيت. وجاء في بعض الآثار أظن عن ابن عمر الاغتسال قبل الذهاب إلى عرفة. ومن كان أيضا متمتعا وأراد أن يلبس إحرامه في اليوم الثامن فإنه يغتسل ويلبس إحرامه، فهذه مواضع يعني يشرع فيها الاغتسال. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: إذا كلفت بحج بدل عن شخص ولم يشترطوا علي نوع الحج فأيهما أفضل؟
الأفضل أن تختار له الأفضل نصحا له، لأن المؤمن يأتي لإخوانه الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه، الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه، وأفضل الأنساك التمتع، فهم فوضوك، وقد يكون ما عندهم علم في الأنواع وأفضلها، فوضوك تحج عن ميتهم وتعتمر، فلتختر له الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أعظم الحجاج أجرا أكثرهم لله ذكرا، كيف نحقق ذلك؟
هذا اللفظ جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحجاج أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، وسئل عن الصيام وعن الاعتمار وعن الجهاد، في كل ذلك يقول أكثرهم لله أجرا. أخذ منه ابن القيم في الوابل الصيب قاعدة أن الأعظم في كل طاعة، أعظم الناس في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها، فالحاج يحرص على عمارة حجه بذكر الله، يكثر من التلبية ويكثر من قراءة القرآن ويكثر من الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، يكثر أيضا من قراءة كتب العلم، هذا من الذكر لله، التفقه في دين الله، يقرأ في الحج وفي الصلاة وفي العقيدة، يقرأ ويحضر مجالس العلم، أيضا هي من الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى، فيحرص على ملء حجه بذكر الله، فإن الأعظم أجرا في الحج وفي كل طاعة الأكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى فيها.
أحسن الله ليكم يقول: ما حكم اتخاذ المظلة الملاصقة للرأس للمحرم؟
الملاصقة للرأس لا يجوز، وإنما يستعمل الشمسية التي لا تكون ملاصقة، لا يغطي الحاج رأسه بملاصق، وإنما يستعمل الشمسية التي هي مرتفعة عن رأسه، ويحصل بها الوقاية من شدة الشمس وحرارتها. نعم.
صلى الله عليكم يقول: هل يشرع لنا النزول إلى مكة للطواف ثم السعي، وذلك بعد المبيت في مزدلفة، يعني قبل رمي جمرة العقبة؟
الأولى أن يؤتى بأعمال يوم النحر مرتبة على وفق ما جاء عنه: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم السعي إن كان هناك سعي، هكذا جاء ترتيبها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ما سئل في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة في الأحكام: باب الفدية. قال عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أتجد شاتا؟ فقلت: لا. فقال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الفدية. الفدية يراد بها ما فرضه الشارع جبرا للنسك، ما فرضه الشارع جبرا للنسك بسبب فعل محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج والعمرة. ويقصد بهذه الفدية جبر النقص الذي وجد والخلل الذي وجد، يجبر بهذه الفدية. فهناك فدية يقال لها فدية الأذى، ويؤتى بها عند ارتكاب محظور من محظورات الإحرام التي مرت معنا الخمسة: حلق الرأس وتغطية الرأس ولبس المخيط ومس الطيب وتقليم الأظافر. فهذه إذا وجد شيء منها فإنه تلزم الفدية، والفدية في هذا على التخيير: إطعام أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام كما سيأتي. هذه المحظورات كما سبق البيان من يرتكبها أو يقع فيها لا يخلو من حالات، إما أن يكون ناسيا أو جاهلا أو متعمدا، متعمدا عن علم بها، فالجاهل والناسي لا شيء عليهما ولا فدية، معذوران بالجهل والنسيان. لكن الجاهل إذا تعلم يزيل المحظور مباشرة، إن كان غطى رأسه يزيل الغطاء، إن كان لبس شيئا ينزع اللباس، إن كان مس طيبا يغسل الطيب، وهكذا. وإن كان ناس إذا تذكر أيضا ينزع هذا الذي فعله نسيانا، إن كان غطى رأسه نسيانا ينزع الغطاء ولا شيء عليه. والمتعمد لا يخلو من حالتين، إما أن يكون تعمد مضطرا، مضطرا لذلك، مثل ما حصل لكعب بن عجرة كما سيأتي معنا، إما أن يكون مضطرا لذلك فعليه فدية، عليه فدية، مخير بين الأمور الثلاثة، ولا إثم عليه لأنه مضطر، يعني أصابه أذى في رأسه فاحتاج أن يحلق رأسه، أو احتاج أن يغطي رأسه، أو أصابه برد شديد فاحتاج أن يلبس جبة أو شيئا يدفي به نفسه عن البرد، لا إثم عليه في ذلك، لكن عليه الفدية، فدية الأذى. وإن كان متعمدا من غير حاجة فإن عليه الفدية وهو آثم، عليه الفدية وهو آثم بهذا الذي ارتكبه. هذا ما يتعلق بفدية الأذى. وهناك نوع من الفدية يقال لها فدية الصيد، لأن المحرم محرم عليه صيد البر، نهاه الله سبحانه وتعالى عن ذلك، قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فمن قتل صيدا فعليه فدية، يحكم بهذه الفدية اثنين من أهل الخبرة بالشيء الذي يعادل هذا الذي اصطاده هديا بالغ الكعبة، فهذه فدية الصيد. وهناك دم يقال له دم الجبران عند ترك واجب من واجبات الحج السبعة، فمن ترك واجبا من واجبات الحج يذبح شاة في مكة لفقراء الحرم، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم، من ترك نسكا، أنساك الحج وأعمال الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أركان، واجبات، مستحبات. قول ابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، هل ينطبق على الركن؟ هل ينطبق على الركن من ترك نسكا فعليه دم؟ هل يجبر الركن بدم؟ هل الركن في الصلاة يجبر بسجود سهو؟ الركن ركن عمدة ما يجبر بشيء، لا بد أن يؤتى به، إذن لا ينطبق على الركن. وهل ينطبق على المستحب من ترك نسكا أي من مستحبات الحج؟ مستحبات الحج من أتى بها أجر، ومن تركها لا شيء عليه، فاته أجرها وثوابها. إذن قول ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا يراد به ماذا؟ واجبا من واجبات الحج، واجبا من واجبات الحج، من ترك نسكا أي واجبا من واجبات الحج فعليه دم، أي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم. أورد هنا هذا الحديث عن عبد الله بن معقل رضي الله عنه قال جلست إلى كعب ابن عجرة رضي الله عنه فسألته عن الفدية، قال نزلت في خاصة، ففدية، يقصد قوله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال هذه نزلت في خاصة، وحكى قصة نزولها. قال وهي لكم عامة، وهذا يستفاد منه قول كعب رضي الله عنه نزلت في خاصة وهي لكم عامة، استفاد منها قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. متى يكون الحكم خاصا ليس عاما؟ إذا خصص بمن نزل أو جاء الحكم بسببه، إذا خصص به يكون الحكم خاصا، ومر معنا مثال يوضح ذلك في الأضحية في قصة أبي الدرداء رضي الله عنه أو أبي بردة رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام لا أجد إلا عناقا، هل تجزي عني؟ لا أجد إلا عناقا، الحديث مر معنا، قال هل لا أجد إلا عناقا، هل تجزئ عني؟ أو الحديث تقدم أقصد في الكتاب، قال لا أجد إلا عناقا هل تجزي عني؟ قال نعم ولا تجزي عن أحد بعدك. إذن هنا خص به هذا الحكم، قال ولا تجزي عن أحد بعدك. لكن إذا نزل الحكم بسبب والحكم جاء مطلقا يكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيكون الحكم عام، ولا يخصص الحكم إلا إذا خصص في الشرع، مثل ما تقدم في حديث أبي بردة رضي الله عنه. قال وهي لكم عامة، يعني الحكم الذي جاء هو حكم عام لكل من كان حاله مثل حالي، هذا مراده. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في بعض الروايات في الحديبية، والقمل يتناثر على وجهه، القمل حشرة صغيرة جدا مؤذية للإنسان أذى عظيم، قد يجتمع منها كميات تتكاثر في شعر الرأس إذا كان كثيرا، وتؤذي الإنسان، تؤذي الإنسان أذى شديدا. فإذا كان الأذى شد انحلق رأسه ذهب القمل مع الشعر وارتاح منه فكان القمل يتناثر يقول على وجهه من كثرته الذي في رأسه. فقال ما كنت، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. أرى بضم الهمزة أي أظن، وأرى أي أشاهد وأعاين. ما كنت أرى يعني ما كنت أظن الوجع بلغ بك ما أرى أي ما أشاهد، أو ما كنت في رواية أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، مرة في رواية الوجع والجهد بمعنى واحد. كأن والله تعالى أعلم أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن القمل آذاه واشتد عليه وعرف ذلك، لكن لما رآه فكما يقول ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، لما رآه يعني بالمعاينة وجد الأمر شديد عظيم جدا. قال ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، وهذا فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وتفقده لأخبارهم ورعاية لشؤونهم ونصحه لهم وشفقته وعطفه عليهم صلوات الله وسلامه عليه. قال أتجد شاة؟ قلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. قول أتجد شاة في الرواية الأخرى ما فيه هذا، وإنما جاءت الثلاثة على التخيير كما هي في القرآن، ولهذا بعض أهل العلم رجح هذه الرواية لأن الحديث واحد ومخرجه واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم إما قال هذا أو قال هذا، فبعض أهل العلم رجح الرواية الأخرى لأنها هي موافقة للقرآن، القرآن كلها جاءت على حد سواء، يخير بينها هذا أو هذا أو هذا مخير. وبعض أهل العلم استخلص من هذه الرواية أن الأفضل الشاة إن كان يجد شاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أتجد شاة لم يسأله لأنها هي المتعينة إن وجدت، لم يسأله لأنها هي المتعينة إن وجدت، وإنما سأله لأنها ماذا أكمل الأفضل، وإنما سأله لأنها الأفضل إن وجدت، لم يسأله لأنها المتعينة إن وجدت، وإنما سأله لأنها الأفضل إن وجدت. وبهذا تتفق هذه الرواية مع الرواية الأخرى، ومع أيضا التخيير الذي جاء في القرآن ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. متى يحلق؟ هل يكفر أولا ثم يحلق، أو يحلق ثم يكفر؟ الأمر في هذا واسع، مثل كفارة اليمين، مثل كفارة اليمين، الأمر في هذا واسع. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أذى من رأسه، بعض أهل العلم جعل المعنى الذي هو الأذى هو الذي جاء في الحديث الذي يحتاج معه إلى حلق، لكن الآية بعمومها أيضا تتناول الأذى الذي هو البرد الذي يحتاج إلى غطاء للرأس، فمن كان به أذى من رأسه أي فحلقه، أو أذى من رأسه فغطاه ودفاه بغطاء. فالآية بعمومها تتناول هذا وهذا، فيكون في الآية إشارة إلى محظور واحد من محظورات الإحرام أو محظورين، نعم محظورين، محظور الحلق ومحظور التغطية للرأس، الحلق والتغطية للرأس. وألحق بهما أهل العلم بقية المحذورات التي تقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب بجامع الترفه فيها كلها، بأن ينهى عنها المحرم منعا للترفه في حجه. من فوائد هذا الحديث أن السنة مفسرة للقرآن، السنة مفسرة للقرآن وشارحة ومبينة له. القرآن جاء فيه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. نسك ممكن يقال واضحة، شاة تذبح، لكن الصيام كم يوم؟ الصدقة كم؟ ما مقدارها؟ ليس مبين في الآية، لكن السنة جاءت ماذا؟ شارحة. فلا يمكن أبدا أن يقول قائل نستغني بالقرآن عن السنة، ما يمكن، لا بد أن تكون السنة مع القرآن. ومن يزعم أنه يستغني بالقرآن عن السنة هو حقيقة مستغني حتى عن القرآن ومعرض حتى عن القرآن، وليس هو من أهل القرآن حتى وإن زعم أنه من أهل القرآن، لأن القرآن مليء بالآيات التي فيها الأمر بالأخذ بالسنة. وكثير من الأشياء التي في القرآن ما تفهم إلا بالسنة، السنة هي التي توضحها وتبينها. فهنا الآية نزلت فيه والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الصدقة إطعام 6 مساكين. من أين لنا نعرف أن الصدقة المرادة بالآية 6 مساكين إلا بالسنة؟ وأيضا المقدار الذي لكل مسكين، نصف صاع، نصف صاع لكل مسكين، هذا مبينا في السنة، فالسنة فسرت. الصيام كم يوم؟ قال صيام 3 أيام، حدد الأيام عليه الصلاة والسلام في سنته. فمن فوائد هذا الحديث أن السنة مفسرة للقرآن، وفيه رد على فئة ضالة ضلالا عظيما، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنها ستوجد هذه الفئة، وهذا من آيات نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. قال في الحديث الصحيح: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيها الأمر من أمري فيقول لا أدري ما هذا. يأتيه الأمر من أمري، أمر يؤمر به أو ينهى عنه، فيقول لا أدري ما هذا، ما جاءنا في القرآن قبلناه. وهذا الصنف وجد من يعمل على أو يتصدى لإلغاء السنة بكاملها، يقول فقط القرآن، حسبنا القرآن. وهؤلاء الذين يزعمون هذا الزعم هم ضلال بما تعني هذه الكلمة، ضلال، أهل باطل وأهل ضلال، وليسوا من أهل القرآن. لو كانوا من أهل القرآن حقا لعملوا بقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. السنة المنزلة على الرسول عليه الصلاة والسلام وحي تبين للناس ما نزل إليهم، آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها الأمر بالأخذ بالسنة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أين هم هذه الآيات؟ فهم ليسوا من أهل القرآن، ليسوا من أهل القرآن ولا وليسوا عملة بالقرآن، وإنما هم أصحاب أهواء وأرادوا التملص والتملص التخلص من الأحاديث التي تخالف أهواءهم بهذا الزعم الباطل. هذا خلاصة حال هؤلاء. نعم.
قال رحمه الله
قوله وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة. الفرق مكيال يسع ثلاثة آصع نبوية، فهو مطابق لقوله في الرواية الأخرى لكل مسكين نصف صاع. نعم.
قال رحمه الله باب حرمة مكة. قال عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخارباها.
قال: باب حرمة مكة. باب حرمة مكة، هذا الباب عامة أهل العلم يريدونه في كتاب الحج، عامة أهل العلم يريدونه في كتاب الحج، لأن من يحج سيدخل مكة، ومن يدخل مكة لا بد أن يتفقه في حرمتها وأن يعرف حرمتها، بحيث يدخل مكة معظما للبلد، مدركا حرمته، مدركا عظم شأنه، وأن يعرف أيضا تبعا لمعرفته بحرمة مكة الأحكام التي تترتب على هذه الحرمة، مثل ما سيأتي معنا في الحديث: لا يسفك فيها دم ولا يعضد شجر ولا يختل خلاها، فيعرف الأحكام والتفاصيل التي هي منبنية على هذه الحرمة. هذا وجه إدراج أهل العلم لهذا الباب في كتاب الحج، في كتاب الحج، لأن من يحج البيت سيدخل مكة، ومن يدخل مكة لا بد أن يوقظ إيقاظة يعرف فيها بحرمة مكة، حتى يدخل مكة محترما البلد، مراعيا حرمته، متجنبا الأمور التي تمنع في هذا البلد لحرمته، كما سيأتي مبينا في الحديث. وحرمة مكة مستمدة من حرمة البيت المعظم، من حرمة البيت المعظم الذي هو في مكة، بناه إبراهيم الخليل عليه السلام: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص، هذا كان أميرا ليزيد بن معاوية، وكان عمر يبعث البعوث إلى مكة من أجل قتال من؟ عبد الله بن الزبير، من أجل قتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. قال: يبعث البعوث إلى مكة، أي لقتال عبد الله بن الزبير. فقال أبو شريح: لعمر ناصحا وواعظا ومذكرا: ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. فيها الأدب مع الخطاب مع الأمراء والأكابر، ولا بد من مراعاة الأدب معهم، لأن الأدب في الغالب يثمر ويعطي نتائج حسنة طيبة، بخلاف الغلظة والشدة. وإذا كان الله عز وجل قال لموسى وهارون: فقولا له، أي فرعون، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين يساعد على التذكر، يساعد على الخشية، يساعد على القبول. فأبو شريح رضي الله عنه دخل بهذا الحديث والوعظ الذي قام على الأدب والأسلوب الطيب، قال: أذن لي أيها الأمير، ما خاطبه مباشرة، طلب الإذن، أذن لي. ثم لقبه بوصفه: أيها الأمير، إذن لي أيها الأمير. لو دخل عليه مباشرة وقال: يا ظالم، تفعل كذا والحديث كذا، يطرده ولا يحصل، ما يحصل مقصود. لا بد من الملاطفة والملاينة والأدب حتى يقبل الكلام. إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، من يوم الفتح أي فتح مكة في السنة 8، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. يؤكد ويثبت سماعه، دقة سماعه لما قال عليه الصلاة والسلام، أنه حمد الله وأثنى عليه. وهذا يستفاد من أن الخطب والمواعظ والبيان تبدأ بالحمد لله عز وجل والثناء عليه سبحانه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، حرمها الله ولم يحرمها الناس. وسيأتي في الحديث الذي بعده: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، حرمه الله لم يحرمه الناس. المقصود لم يحرمه الناس أي الحمى التي يحرمها الناس، مثل ما جاء في الحديث: ألا إن لكل ملك حمى يحرمه، يعني يمنع دخوله، يمنع الناس من دخوله ويكون مختصا به ويعاقب من يدخل. فمكة ليست كذلك، ليست من هذه الأشياء التي حرمها الناس، لا، بل حرمها الله سبحانه وتعالى رب العالمين، حرمها الله عز وجل. وقوله حرمها الله هل يتعارض مع ما جاء في الحديث الآخر: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة؟ قال: إن إبراهيم حرم مكة. هل يتعارض قوله إن إبراهيم حرم مكة مع قوله هنا إن الله حرم مكة؟ لا، لأن المقصود بقوله إن إبراهيم حرم مكة أي أظهر حرمة مكة الذي حرمها الله، وإبراهيم أظهر الحرمة بالبيان. وإني حرمت المدينة، الله الذي حرم المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر حرمة المدينة بالبيان، ببيان ذلك للناس. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما إلى آخره. هذا كثير يأتي في الأحاديث ومر معنا قريبا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم. يأتي كثيرا في الأحاديث ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر في مقام الترغيب أو في مقام الترهيب والتخويف. لماذا؟ لأن الإيمان بالله، لأن الله هو المقصود بالعمل، هذه الأعمال اللي تفعل تقربا إلى الله، طلبا لما عند الله سبحانه وتعالى. ويذكر اليوم الآخر لأنه دار الجزاء على العمل، يجزى فيها العامل ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فيذكر اليوم الآخر لأنه دار المجازات على الأعمال. فكثيرا ما يؤتى في باب الترهيب وفي باب الترهيب بهذين الأصلين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. ولو أن من يسمع هذه الأحاديث حرك في نفسه هذين الأصلين، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لكانت له رادع. الآن مثلا بعض النساء ما تبالي، تسافر مع غير ذي محرم، لكن لو حركت في قلبها الإيمان بالله وتعظيمه وتعظيم شرعه، وحركت في نفسها اليوم الآخر وأنها ستقف أمام الله وسيحاسبها على ذلك، يردعها الإيمان بالله واليوم الآخر. لكن إن مضت في غفلتها تمشي ولا تبالي. وقل مثل ذلك في سائر الأمور. فتحريك هذا الأصل في القلب وتحريك هذين الأصلين في القلب يعين العبد على فعل الخيرات واجتناب المحرمات والمنهيات. قال أن يسفك بها دما، أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، أي لا يقطع شجرة. الحكمة من ذلك أن الصيد محرم في مكة وهو آمن، وهو آمن. ولما كان الصيد آمن جعل طعامه أيضا سالما له، لأنه لو رخص في قطع الأشجار حرم هذا الصيد الآمن في الحرم من طعامه بقطعه، فهو آمن وطعامه أيضا سالم باقي، ما يقطع، لا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قال أنا أقاتل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد ترخص بقتال رسول الله، ماذا يستفاد منه؟ أن مكة فتحت صلحا أو عنوة، وهذه مسألة فيها خلاف، واضح الحديث أنها فتحت عنوة، قال قتال. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها بالقتال لساعة، فقولوا يعني لمن ترخص إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني مكة محرمة دائما، لكن الله أذن رخص لنبيه صلى الله عليه وسلم في القتال فيها ساعة من النهار، ولم يأذن لكم، أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها إلى اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. الشاهد منهم أبو شريح، مبلغ الغائب كما أمره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن عمرا ما قبل ومضى على ما هو عليه، فسئل أبو شريح ما قال لك، لأنهم يعرفون ما قبل، واضح من أعماله أن ما قبل، لكن ماذا كان جوابه لك؟ قال يعني في جوابه أنا أعلم بذلك منك، يقول للصحابي المتلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام والذي ينقل له أحاديث النبي، قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة أو خربة، أي جريمة وجناية. قال الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الجناية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: الخارب اللص يحب الخاربة، الخارب اللص يحب الخاربة، يعني الطيور على أشباهها تقع، الطيور على أشباهها تقع، اللص يحب اللصوص، هذا المقصود، اللص السارق يحب السراق، والطيور على أشباهها تقع. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس رضي الله عنه: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. القين الحداد.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، يوم فتح مكة، ومكة فتحت في السنة الثامنة من هجرة في شهر رمضان. قال: يوم فتح مكة لا هجرة أي بعد الفتح، لا هجرة أي بعد الفتح، والمقصود لا هجرة إلى أين؟ إلى مكة. لا هجرة إلى مكة أي بعد، لا هجرة من مكة أي بعد الفتح، بعد أن فتحت، لأنها صارت بلد إسلام، والهجرة من بلد الكفر، ومكة أصبحت بلد إسلام، فلا هجرة أي منها، لا هجرة منها، لا هجرة لا هجرة أي من مكة لأنها صارت بلد إسلام، ولكن جهاد ونية، جهاد أي في سبيل الله، ونية صالحة قائمة في القلب بالعمل بطاعة الله عز وجل حيث أمر الله سبحانه وتعالى عبده، وهذا فيه حث على النية الصالحة دائما في أعمال البر وأعمال الخير. قال: وإذا استنفرتم فانفروا. استنفرتم طلبتم للنفير، طلب منكم الإمام فانفروا، وهذا فيه أن الجهاد فرض كفاية إلا في حالات منها استنفار الإمام، سواء الاستنفار العام أو الاستنفار المعين لأشخاص بأعيانهم وسميهم، فإنه يلزمهم ويجب عليهم النفير عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل إلا ساعة من نهار، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. وهذا نظير ما تقدم في حديث أبي شريح رضي الله عنه. وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة: تحريم مكة وأنها بلد حرام، وأن حجاج بيت الله والمعتمرين ينبغي عليهم إذا ذهبوا لمكة أن يستشعروا حرمة مكة، وهذا مقصود إرادة هذا الباب وهذه الأحاديث في كتاب الحج، أن من يذهب إلى مكة يذهب إليها وهو يستشعر حرمة البيت وحرمة الحرم وحرمة البلد ومكانته، وأن له أحكام خاصة ليست لغيره من البلدان، يجب أن يعرفها أيضا حتى يراعي تلك الأحكام. قال: لا يعضد شوكه. لا يعضد شوكه أي لا يقطع. الشوك مؤذي أو ليس مؤذي؟ يؤذي الناس أو لا يؤذيهم؟ يؤذيهم، من اقترب منه آذاه الشوك، وهذا الشوك أيضا عظيم، حتى الشوكة يشاكها، فهو مؤذي. وسيأتي معنا خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، والسبب في القتل لها أنها مؤذية، وهذا الشوك مؤذي ولا يقطع. ففيه فرق بينه وبين تلك، الشوك ما يؤذي إلا من اقترب منه، لكن تلك هي التي تعتدي بنفسها وتقترب من الناس وتؤذيهم وتتسلط عليهم، لكن الشوك هو في مكانه، من جاء واقترب منه والتصق به أذى، ومن ابتعد لم يحصل له أذى. قال لا يقطع، لا يعضد شوكه، يعني لا يقطع. ولا ينفر صيده، لا ينفر صيده، لأن الصيد آمن في مكة، آمن في مكة ويحرم صيده في مكة. لكن لو أن إنسانا أزعج الصيد عن مكانه في مكة حتى يخرج خارج مكة ويصيد هناك، فهذا حرام، لا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته، ولا ينتقط لقطته إلا من عرفها. وهذا فيه أيضا أن الأموال آمنة، ما يأخذها، ما يأخذ المال إلا شخص يعرفه مدى الحياة، هذه مشغلة عظيمة جدا، إذا أخذ مالا يأخذه بنية يعرف مدى الحياة. ومن الحكمة في ذلك أن صاحب المال قد يكون من الحجاج وفقد محفظة مثلا فيها نقود، ثم يحج بعد 10 سنوات يبحث عن نقوده، يكون هذا أيضا يعرف في الحج وفي الحج القادم، ولما تأتي جموع يعرف عندي محفظة فيها نقود، من صاحب المحفظة. هذه مشغلة عظيمة جدا، ففي أمان، أمان للمال، أمان عظيم جدا، لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، تعريف مستمر على طول. ولا يختلى خلاه، الخلا الرطب من العشب، واختلاؤه قطعه، لا يختلى خلاء، لا يقطع العشب الرطب، يترك. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، طلب أن يستثني هذا العشب، قال إلا الإذخر، يعني نحتاج إليه حاجة شديدة، فإنه لقينهم، الحداد يحتاجه في إشعال النار، حاجة إليه شديدة، وبيوتهم يستعملونه في السقوف، يحتاجون إليه في سقف البيوت، وينفع جدا في سقف البيوت. فقال إلا الإذخر، استثناه بناء على شفاعته وطلب العباس عم النبي رضي الله عنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز قتله. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. قال: ولمسلم تقتل خمس فواسق في الحل والحرم. قال: الحدأة بكسر الحاء وفتح الدال.
قال: باب ما يجوز قتله. باب ما يجوز قتله، هذا مثل المستثنى مما قبله، هذا الباب مثل المستثنى مما قبله، في الذي قبله أنه لا ينفر الصيد ولا يقتل، لكن هذه الخمس تقتل في الحل والحرم، ويقتلها أيضا المحرم والحلال، فهذه الخمس الحرم لا يجيرها، والإحرام لا يعيدها، والإحرام لا يعيدها، فتقتل في الحل والحرم، ويقتلها المحرم والحلال. لماذا؟ لأنها مؤذية. فواسق مؤذية للناس وأذاها عظيم، وسميت فواسق لخروجها بالأذى والإفساد عن طريق معظم الدواب، عن طريق معظم الدواب خرجت عن طريق معظم الدواب أصبحت تؤذي الناس. وكل واحدة من هذه الخمس الآتية في الحديث كل واحدة لها نوع من الأذى. قال عليه الصلاة والسلام: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم. يقتلن في الحرم أي أن الحرم لا يجيرها، والإحرام لا يعيدها، فيتقتل في الحل والحرم ويقتلها المحرم والحلال. الغراب من الأذى الذي يحصل منه إفساد الثمار، ومن الأذى الذي يحصل منه التسلط على البهائم، ولا سيما التي فيها جرح مثل الناقة، إذا أصبح في سنامها أو فيها جرح يؤذيها أذى عظيم، يوسع الجرح ويؤذيها، يتسلط عليها. والحدأة أيضا لها من النوع نوع من الأذى عجيب، وهو السرقة، يعني تخطف ما بأيدي الناس، وخاصة الأشياء التي هي ثمينة، أحيانا تخطف لحما لتأكله، وأحيانا تخطف شيئا فقط لأذية لتخطفه وترميه في مكان بعيد، يكون في يد الإنسان وتخطفه من يده. والعقرب معروف أذاها، وهي من ذوات السموم. والفأرة أيضا معروف أذاها، مفسدة وتخرب في البيوت، وأيضا تسحب الفتيل وتوقد النار، تشعل النار في البيت إذا وجدت أهل البيت نائمين وفيه فتيلة، تسحبها إلى الفراش حتى تشتعل على أهل البيت نارا، فعندها أنواع من الأذى. وأيضا الأشياء الثمينة في البيت تأخذها وتخفيها عن أهل البيت في باطن الأرض، فلها أنواع من الأذى. والكلب العقور، ليس كل كلب، وإنما الكلب العقور الذي يهجم على الناس وينهشهم ويؤذيهم. نبه بها هذه الخمس، ومع اختلاف الأذى الحاصل منها، على ما شاكلها من سائر الحيوان، على ما شاكلها من سائر الحيوان. قال: ولمسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم. في الحل والحرم، الحاصل أن هذه الخمس ومثلها ما شاكلها تقتل في الحل والحرم، لا يجيرها حرمة الحرم ولا يعيدها إحرام محرم، فيقتلها فتقتل في الحل والحرم ويقتلها المحرم والحلال. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم غنمنا يا حي يا قيوم بركات هذه العشر، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا يسر لحجاج بيت الله حجهم، وأعنهم على أداء نسكهم على الوجه الذي يرضيك، وتقبل طاعتهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين ذنبنا كله يا غفور يا رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: إذا كان الحاج صحيحا معافا، فهل له أن يشترط في الميقات؟
الاشتراط جاء في امرأة كانت شاكية، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط، فبعض أهل العلم خصه فيما كان كذلك، يعني كان شاكيا أو يخشى من أذى، أو معه بدايات مرض أو نحو ذلك. ومن أهل العلم من عمم ذلك، وتعميمه له وجه، تعميمه له وجه، لأن الإنسان أيضا ما يأمن في الطريق من تغيرات ومرض مفاجئ أو يعني نحو ذلك، فلا بأس أن يشترط ولو كان صحيحا معافى. والاشتراط له فائدة، له فائدة، إذا اشترط وجد المانع فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه.
أحسن الله إليكم. يقول: الذكر الوارد الذي يقال على الصفا والمروة يقال 3 مرات، هل تكون متتالية أم يدعو بينها؟
جاء في السنة ما يدل على أنه يدعو بينها، يدعو بينها، يأتي بالتهليلات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، يكرر هذه التهليلات 3 مرات ويجعل بينها ما تيسر من الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا قطع الحاج الطواف لسبب معين كالصلاة ونحوها، فهل يعيد الطواف من أول؟
إذا قطع للصلاة أو وقف قليلا أو توقف يبحث عن رفيق له وينتظر صاحب له أو نحو ذلك هذا كله لا يؤثر، وإذا أقيمت الصلاة وصلى كل ذلك لا يؤثر، إذا صلى يكمل صلاته وإذا وقف ينتظر صاحبه يكمل طوافه ولا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: ما نصيحتكم لمن نوى الحج هذه السنة وعزم عليه ولكن لم يتيسر له الأمر؟
ما دام أنه عزم وحرص ورغب ولم يتيسر فنرجو الله أن يأجره على نيته، وليذكر قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فما دام أنه حرص واجتهد ولم يتيسر له فهو غير مستطيع ولا حرج عليه، ولعله يتيسر له في العام القادم، لكنه يحرص على تقوية نفسه في العبادات والطاعات واغتنام هذه العشر المباركات وتحصيل خيراتها العظيمة، يحرص على ذلك. وإن لم يتيسر الحج في هذا العام لعله يتيسر في العام القادم، وما يدريه لعله يتيسر في هذا العام، الأمر بيد الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: إذا كان الحاج متمتعا بين العمرة والحج فهل يجوز له أن يكرر العمرات؟
هذا لم يرد شيء يدل عليه، يعني الأصل أن من يذهب إلى مكة يذهب ويعتمر ثم يبقى حلالا إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، وتكرار العمر بين العمرة والحج أو بعد الحج هذا كله مما لا أصل له، لا يوجد ما يدل عليه في السنة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن ينفع موتى فليكثر لهم من الدعاء أو ولد صالح يدعو له، يكثر له من الدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز استعمال الصابون للمحرم؟
الصابون على أنواع، هناك صابون ليس له رائحة وصابون له رائحة عطرية، إذا استعمله كأنه تعطر، بل بعضه أشد من بعض العطورات، فالصابون الذي ليس له رائحة لا حرج في أن يستعمله، يغسل به يديه بعد الطعام، أو حتى إذا أحب أن يغتسل يغسل بدنه، لا حرج عليه أن يستعمل مثل هذه الصابين التي ليس لها رائحة. نعم.
أحسن الله إليكم،
ليس لها رائحة عطرية. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل ورد في السنة ما يدل على أن للحاج أن يغتسل عند ذهابه إلى منى ومزدلفة؟
الذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل في الميقات ثم إذا وصل إلى مكة يغتسل قبل دخوله للبيت، وكانت المسافة 15 يوما، فيغتسل قبل دخوله عليه الصلاة والسلام للبيت. وجاء في بعض الآثار أظن عن ابن عمر الاغتسال قبل الذهاب إلى عرفة. ومن كان أيضا متمتعا وأراد أن يلبس إحرامه في اليوم الثامن فإنه يغتسل ويلبس إحرامه، فهذه مواضع يعني يشرع فيها الاغتسال. نعم.
صلى الله عليكم، يقول: إذا كلفت بحج بدل عن شخص ولم يشترطوا علي نوع الحج فأيهما أفضل؟
الأفضل أن تختار له الأفضل نصحا له، لأن المؤمن يأتي لإخوانه الشيء الذي يحب أن يؤتى إليه، وأفضل الأنساك التمتع، فهم فوضوك، وقد يكون ما عندهم علم في الأنواع وأفضلها، فوضوك تحج عن ميتهم وتعتمر، فلتختر له الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أعظم الحجاج أجرا أكثرهم لله ذكرا، كيف نحقق ذلك؟
هذا اللفظ جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحجاج أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا، وسئل عن الصيام وعن الاعتمار وعن الجهاد، في كل ذلك يقول أكثرهم لله أجرا. أخذ منه ابن القيم في الوابل الصيب قاعدة أن الأعظم في كل طاعة، أعظم الناس في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. فالحاج يحرص على عمارة حجه بذكر الله، يكثر من التلبية ويكثر من قراءة القرآن ويكثر من الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. يكثر أيضا من قراءة كتب العلم، هذا من الذكر لله، التفقه في دين الله. يقرأ في الحج وفي الصلاة وفي العقيدة، يقرأ ويحضر مجالس العلم، أيضا هي من الاشتغال بذكر الله سبحانه وتعالى. فيحرص على ملء حجه بذكر الله، فإن الأعظم أجرا في الحج وفي كل طاعة الأكثر ذكرا لله سبحانه وتعالى فيها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم اتخاذ المظلة الملاصقة للرأس للمحرم؟
الملاصقة للرأس لا يجوز، وإنما يستعمل الشمسية التي لا تكون ملاصقة، لا يغطي الحاج رأسه بملاصق، وإنما يستعمل الشمسية التي هي مرتفعة عن رأسه، ويحصل بها الوقاية من شدة الشمس وحرارتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع لنا النزول إلى مكة للطواف ثم السعي، وذلك بعد المبيت في مزدلفة، يعني قبل رمي جمرة العقبة؟
الأولى أن يؤتى بأعمال يوم النحر مرتبة على وفق ما جاء عنه: رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم السعي إن كان هناك سعي، هكذا جاء ترتيبها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه ما سئل في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.